قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة. وتأول على هذا قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قيام الليل نافلة من حيث أنه زيادة على الواجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره لعدة أدلة. من تلك الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث أبي هريرة أخرجه البخاري. والمقصود بالنوافل الزوائد على الفرائض. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل بهم جماعة في يعني في صلاة التراويح، صلى بهم بعض الليالي ثم ترك خشية أن يفرض عليهم قيام الليل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين خارج المسجد قال: ما منعكما ألا تصليا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: صلوا واجعلوها نافلة، أي زائدة على الفريضة، صلوا مع الجماعة أو ما واجعلوها نافلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، أي زائدة على الفريضة، نافلة هنا بمعنى الزائدة على الفريضة. وما من أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركعتي الفجر أسرع النوافل يصليها، أسرع النوافل، أو ما من شيء يعني أسرع من ركعتي الفجر من نوافل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنافلة بهذا المعنى المقصود بها الزائدة على الفريضة، هذا في حقه في حق غيره، وإلا لنبيه أسوة. أما النافلة بمعنى غير جابرة لنقص في فرائضه أو غير مكفرة لسيئات عنده وإنما زيادة في الدرجات، هذا من خصوصياته. وغير النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون جابرة لنقص حصل في فرائضه وليست نافلة وزائدة في حقه ورافعة لدرجاته، قد تكون في حق شخص دون آخر. نعم. وكذا أيضا يؤيد ذلك حديث أبي أمامة الذي عندنا في الحاشية النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا رأيت إن قام فصلى تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ هذا يا أبا أمامة أرأيت إن قام فصلى، قول أبي أمامة والسند إليه حسن. فأبو أمامة يرى أن النافلة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم أما يعني ماذا، أما في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنده خطايا تحتاج إلى تكفير، ما هي نافلة في حقه، ما هي زائدة في حقه بمعنى أنها في درجاته فقط، قد تكون مكفرة لذنوبه. ومن هذا الباب قول ابن القيم في مدارج السالكين الأول 323: ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟ فليكن هذا مفهوما أن النافلة على حالين: الحال الأول من حيث أنها زائدة على الفرائض، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره للأدلة المذكورة. الحال الثاني من حيث أنها تكون في حق شخص رافعة في درجاته وفي الآخر مكفرة لسيئاته، ليست نافلة وليست زائدة في حقه، عساها أن تكفر ما حصل من السيئات، ما هي زائدة في درجاته، أو عساها أن تجبر ما حصل من الخلل في فرائضه وليست زائدة في درجاته، فهذا يعني ما هو في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد يكون في أناس أيضا وليسوا بأنبياء لهم حسنات كثيرة ويكون لهم رفع درجات. لا، نافلة لك، الله قد قال نافلة، فنافلة لك، وليس المقصود على أنه يعني نافلة لك من خصوصيات قيام الليل، لا، فقد يقول خذ لك هذا القميص وهو لك وهو الناس معهم قمص. القول بأنه واجب في حقه قيام الليل ما هو واجب في حقه، ولكن عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. ألا أكون عبد شكورا؟ فهو قام من أجل أنه عبد شكور لمزيد الشكر لله سبحانه وتعالى. فنافلة لك هنا المقصود أنها زيادة في درجاتك، رافعة في درجاتك، لأن ذنبك مغفور. غيرك ما هي نافلة له في رفع درجاته؟ قد يكون عنده ذنوب تحتاج إلى تكفير، أو عنده فرائض قصر فيها تحتاج إلى تجبير.
قال وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة. فإن قيل العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع.
ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى كانت صلاته نافلة. إيش المقصود بنافلة هنا؟ قال يكون صلى الظهر ولا صلى، أي كانت صلاته زائدة في درجاته، لأن حسناته لأن سيئاته تكفر بسبب تساقطها مع الماء ومع آخر قدر الماء. هذا ما هو في حق كل شخص، في حق من لم يكن لديه كبائر، وفي حق أيضا من تزيل يعني هذه الأعمال صغائرة. فهو محمول على أن المقصود كانت في رفع درجاته، ولا يصلح أن يقال صلاة الظهر نافلة، كان صلاة الظهر له نافلة، هي فريضة.
قال كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل هذا خطأ. فإن قيل هذا يقال بجميع مسقطات العقاب، فيقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينهى عن الفعل. ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال بذلك سبب للزوم العقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب كما عليه أن يحتمي من السموم القتالة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم.
يعني لا يقول الإنسان أنا سأعمل لمعصية وأتوب، هذا ما هو صحيح. الواجب عليه البعد عن المعاصي. معلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور يترك المحظور، لأن الإخلال بذلك سبب للزوم العقاب، وإن جاز مع إخلالها أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب. وإن كان ربما هذه التوبة ترفع عقاب الله عنك، لكن ما يدريك أنك توفق لها أيضا.
قال والله عليم حكيم رحيم. أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤسهم من رحمته، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. ولهذا قيل إن الفقيه هو الفقيه الذي لا يؤيس
كل الفقيه الناس. إن الفقيه عندنا هكذا، إن الفقيه كل الفقيه.
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يكرئهم على معاصي الله. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه إني أذنبت. قال تب. قال ثم أعود. قال تب. قال ثم أعود. قال تب. قال إلى متى؟ قال إلى أن تحزن الشيطان. في المسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
هذه الفتوى مؤيدة بأدلة. أذنب عبد ذنبا علم أن ربه أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب إلى آخره.
قال في المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العبد المفتن التواب.
في المسند برقم 605 مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث شبه موضوع، فيه أبو عمرو البجلي يروي الموضوعات ومسلم الرازي ما علم له الهيثمي ترجمة، لا الهيثمي ولا سائر محققي مسند أحمد، كلهم يقولون ما رأوا له ترجمة.
قال رحمه الله وأيضا كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب. وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكنه فعله مع سائر الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا. والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالى، كما قال تعالى في الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث قال: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر، لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله، فإنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة، بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض، كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا، وإن وفى ولم يتطوع كان عادلا، وإن أعطاهم ما يقوم دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا، بل يكون من الواجب الذي يستحقونه.
يعني في هذا الفعل معناه، هذا القول معناه أن إنسان يقول: أنا ما سأصلي الفريضة لكن سأقوم الليل وكفى، سأصلي الضحى وأصلي كذلك أيضا النوافل وما سأصلي الفرائض. قال: لا حسبت لك فرائض ولا نوافل في هذا الحال، لا فرائض عندك ولا نوافل، وإنما تكون النوافل زيدا على الفرائض.
قال: ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل العدل، أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراق. وأما العدل الذي وصف الله به فهو أن لا يظلم مثقال ذرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. وكان وصف الرب تعالى بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله تعالى.
يعني من أصولهم الخمسة التوحيد، والمقصود بالتوحيد نفي الصفات، لأنهم يقولون: إذا قلنا الله سميع بصير عليم حكيم أثبتنا أكثر من إله، ولكن لا يقال هذه الأوصاف كلها، وإنما يكون مثل الحي أو وصف آخر واحد. واستلمهم شيخ الإسلام في التدمرية، ونقل شيخ يعني ابن أبي العز عنه: ألا أنا لازم إثباتكم لصفة صفات أخرى، وهكذا إثباتكم للأسماء من لازمها إثبات الصفات. وبين ما يعني من تلك اللوازم الكثيرة. وعلى كل من خالف الكتاب والسنة تخبط. أما بالنسبة للعدل عندهم ف يعني العدل أن الله عز وجل لا يقدر الخير ولا يقدر الشر ثم عذب صاحبه، هذا معنى العدل. نعم، هذا معنى العدل عندهم. فأي عدل هذا عندهم من أن الله عز وجل ما يقدر مقادير العباد، خلق كل شيء فقدره تقديره، هذا عين الظلم. إلهنا تعالى.